صاحب الذي لا يملك وإن مللته. مشاهدينا الكرام أهلا بكم في أخبار الكتب مع ضيفنا الشيخ عبد الله البطاطي، حياكم الله الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
شيخنا اليوم كنتم في معرض الكتاب كالعادة طبعا.
نعم.
هل لكم يعني مشاهدات اليوم رأيتموها في المعرض؟ كيف كان المعرض اليوم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، والله كالعادة أنا العادة أستغل فرصة الهدوء نوعا ما لفترة الظهر إلى العصر.
أنت أخبرت الناس الآن؟
لا، عرفت يعني هدوء وما في أحد والمعرض شبه فاضي تقريبا.
ممتاز.
نستطيع ندور ونتكلم مع أهل الدور، أدور النشر، ونأخذ راحتنا في هذا. والعصر وبعد العصر نخرج من المعرض. المعرض ما شاء الله زاخر. أنا في رأيي أن المعرض هذه السنة أفضل من العام الماضي من حيث الإنتاج ونوعية الإنتاج. بنوعا ما بالنسبة للعام الماضي لبعض الدور مقارنة، عرفت أن المعرض هذه أفضل من المعرض الماضي، لكن ما زلت أقابل نوعية من الناس يأتون للمعرض كما يعني التحذير اللي ذكرناه البارحة.
ممتاز.
كما هو يأتون وما يدرون، فجأة يجدك في المعرض يا شيخ إيش أشتري كذا، يا شيخ إيش أشتري، إيش أشتري من 250 ألف كتاب كذا، تأتي تقول إيش أشتري. طبعا غالبا يسأل هذا الذي ليس عنده أصلا معرفة ماذا يقرأ ولا كيف يقرأ ولا ماذا يهمه في القراءة، يبدأ التوجيه في البدايات يعني أشياء بسيطة نحوها. أما طالب العلم غالبا يعرف ماذا سوف يقرأ وماذا يفعل. الشيء المل يعني الطريف في الأمر عند خروج المعرض، قيل لي أنه كتاب الذي عرضناه أمس البارحة حقيقة الليبرالية ومقبل الإسلام منها أنه نفذ ولم يبقى في المعرض نسخة واحدة، لكن سيأتي إن شاء الله. وأنا أحب أنبه على أمر في هذا بالمناسبة، ليس المقصود من عرض هذه الكتب لا المدح ولا الذم، وفي نفس الوقت لا الدعاية ولا التسويق. قلنا لا للدار ولا للمؤلف ولا للكتاب، ليس هذا المقصود، مجرد التعريف. وإن كان هناك إلماعة لطيفة حول الكتاب شيء أو شيء نحث الكنات، نعم نعم، أما أنه تسويق ودعاية ليس هذا المقصود أبدا.
جميل، يعني وهو الحقيقة خدمة للمشاهد الكريم.
نعم صحيح.
بالذات لمن لم يستطع أن يتجول في المعرض أو لم يستطع أن يحضر له، يعني نستعرض له مجموعة كبيرة من الكتب. الأمس استعرضنا أكثر من 25 كتاب أظن تقريب. بعض الناس يستغرب يقول الوقت يعني لا يمكنكم، لكن لعل في بركة. نحن نذكر المشاهدين أيضا أن عندنا استطلاعنا إن شاء الله قام بالأخوة اليوم في معرض الكتاب، وسيأتيكم إن شاء الله في الفقرة الثانية هذا البرنامج، ثم فقرة ثالثة نستقبل فيها أسئلتكم واستفساراتكم. وسيكون ضيفنا إن شاء الله في الفقرة الثالثة لهذا المساء هو الدكتور محمد الدويش، والحديث عن الكتب التربوية وأثر القراءة على التربية. شيخ عبد الله، أنت كرمت نبدأ نستعرض الكتب.
طيب بسم الله. نحن أمس كنا استعرضنا كتاب البحور الزاخرة من إنتاج دار العاصمة،
كان هذا هو.
ووقفنا كما قلت عند علوم الآخرة.
جميل.
طيب اليوم أيضا نستمر في عرض إنتاج دار العاصمة. الدكتور محمد بن تركي التركي له عدد من المؤلفات، هو تخصصه في علم الحديث، له عدد من المؤلفات في هذا العلم، من هذا الكتيب اللطيف معجم مؤلفات الحافظ أبي المفضل المقدسي رحمه الله، أتى إلى هذا الحافظ واستخرج مؤلفات وذكر المخطوط منها والمطبوع في هذا اللطيف. وكنت أتمنى أنه أدبج هذا الكتاب بمقدمة ضافية في ترجمة هذا الإمام المفضل، لأنه ما كتب فيه، وهو قال في المقدمة لو لا أتي أحد يكتب، لو كان كتب هو يعني، وخاصة أنه صاحب تخصص.
وهل يعني ثمت فوائد معرفة مثل يعني هذه الأمور؟
هو الآن خاصة هذا من أنفع ما يكون للباحثين لما يعرف الكتاب سواء المطبوع أو غير المطبوع، والمخطوط لو كان موجودا أين محله، هذا يفيد كثيرا الباحثين.
جميل.
الباحثين، فلو هو وضع مترجمة لهذا العالم كان استفاد أكثر من الباحثين القارئين. جميل. في تراجم الأئمة ونحوهم. هذا كتاب أيضا للدكتور محمد بن تركي التركي في فن في نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المنكر.
جميل.
ودلالته عند الإمام الترمذي، جمع ودراسة للأحاديث التي حكم عليه الترمذي بالنكارة.
ممتاز.
هو سلمك الله أتى للأحاديث التي قال فيها أبو عيسى الترمذي في سننه أنها حديث منكر، هو جمع 8 أحاديث.
ممتاز.
وأراد أن يبين ما مراد النكارة عند الترمذي، وخرج بضابط لذلك، وحاول اجتهد في مثل هذا الباب، وقال ان الباب واسع يحتاج الى بحث نحو ذلك.
جميل جدا.
وهذه يعني افاده منه في هذا الباب وفقه الله. وهذا كتاب في فن العلل، باب العلل عند الائمه من اعظم الابواب، وهو اشقها في علم الحديث.
صحيح.
ولذا لا يستطيع الا فحول الرجال.
جميل. كما يسمي بعض الناس كهانه يعني.
لا
من لا يحسنه.
لا كتاب باب العلل باب عظيم اصلا. صحيح. لا يستطيع الخوض فيه الا من بلغ.
صحيح.
كتاب سماه علل الحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فليركع ركعتين، ذكر خلاف الأئمة الحفاظ في علل هذا الحديث وما فيه، وخلص إلى نتيجة. هذا أيضا من إنتاج دار العاصمة. هذا وما سبق كله من إنتاج دار العاصمة. وطبعا ظهرت عندنا مؤلفات مثل هذا تأخذ حديث من الأحاديث وتذكر ما فيه من العلل. والآن هذا ولله الحمد يعني يكاد
طبعا
كثير من علماء الحديث المعاصرين ومن قبلهم بقليل يشبعوه تأليفا. نعم
طبعا هذا للمتخصصين في الغالب لا يستفيد منه للمتخصصين.
صحيح صحيح.
هل يمكن نسمي مثل هذه بأجزاء حديثية؟
لا لا سيأتيك الأجزاء الحديثية سيأتيك إن شاء الله. هذا كتاب معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج. الدكتور محمد وفقه الله أراد أن يتتبع أصحاب بعض الرواة المشهورين. هذا أصحاب شعبة وسيأتينا أصحاب الأعمش بعد قليل. فائدة معرفة أصحاب الإمام هذا حتى يعرف من روى عنه من لم يروي عنه والروايات متى تكون متصلة أو مرسلة أو نحو ذلك. هذا من فوائده. فهو حاول أن يجمع ويستقصي أصحاب شعبة بن الحجاج ومن روى عنه ثم بيان طبقات الرواة لأنه ليس كل من روى عن شعبة في طبقة واحدة. وهذا يفيد في حال التعارض من نقدم على من في حال الرواية. وهذا كتاب أيضا من المتخصصين. كتاب معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج الدكتور محمد تركي.
لكن أهمية المتكلم عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث.
نعم أمير المؤمنين في الحديث.
الثقة عندنا كشعبة كما
الله أكبر. هذا كتاب أيضا على النسق. هو ألف هذا الكتاب ثم هذا وهو معرفة أصحاب الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكوفي رحمه الله. وهذا الإمام الأعمش كان من أئمة الحفاظ وأيضا فعل فيه مثل ما فعل في أصحاب شعبة. أتى إلى أصحاب الأعمش وذكر طبقات وحاول السقصي وقلنا لكم الفائدة كما ذكرنا في الكتاب الذي قبله. هذا كتاب سلمك الله في مناهج المحدثين. مناهج المحدثين يتكلم عن طريقة الإمام في تأليف الكتاب والمنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب. هو الدكتور محمد أتى إلى مالك وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني
جميل.
إلى هؤلاء الأئمة وأخرج طريقتهم في تأليف الكتب. مالك الموطأ، أحمد في المسند، ابن خزيمة في الصحيح، وهكذا طريقتهم ومنهجهم في تأليف هذا الكتاب.
جميل جدا.
وهذا تبين للقارئ كيف ألف كل إمام هذا وما شرطه في الكتاب وطريقته. وهو أصلا ألف هذا الكتاب لطلاب قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود. فهو كتاب جيد يصلح لطلبة العلم حتى المبتدئين. كتاب لطيف وسهل جدا لأنه ألفه أصلا للطلاب في البكالوريوس.
يذكرني هذا بكتاب قديم للشيخ سعد الحميد مناهج المحدثين تكلم فيه عن أصحاب الكتب الستة. هو أيضا
صحيح
لكنه قديم يعني ليس
جديد. وهو الآن لا عندنا كذا مؤلف في هذا الباب من مناهج المحدثين.
لكن تكلم عن الكتب التي تصلح للمبتدئ. هذا مناسب.
هذا مناسب جدا للمبتدئ من طلاب العلم الذين يريدون يعرفون كيف سلك الأئمة في التصنيف في مؤلفات مسالكهم في هذا الكتاب.
يعني هي خدمة يقدمها الباحث بعد أن يستقري يعني الكتاب.
إلى الآن ما زلنا في كتب الدكتور محمد التركي.
وأنتم تقولون أمس ما في انحياز.
لا هو الأقصد ليس الحياد لكن أحيانا بعض المؤلفين يفرض نفسه إما لكثرة إنتاجه أو لجودة إنتاجه يفرض نفسه.
وهذه كتب متوفرة في شروط جديدة ولم تعرض في معرض إنسان.
نعم هي الآن هي من جديد إنتاج دار العاصمة. هذا شرطنا أن يكون جديدا. طيب هذا آخر كتاب عشان لا أحد يزعل.
طيب.
محمد الدكتور محمد بن تركي التركي وهو كتاب سماه تمييز المهمل من السفيانين.
جميل.
يقصد بالسفيانين
سفيان بن عيينة
والسفيان الثوري. والمهمل المقصود به ليس يظن بعض المهمل يعني يهمل. المهمل من أهمل الرواة النسبة إليه يعني يذكرونه بلا تمييز. فيقال سفيان هو الراوي يعرف من رواه لكن الذي يقرأ الإسناد قد لا يعرف. يأتي الراوي يقول عن سفيان أو قال سفيان أو حدثنا سفيان ويطلق هكذا. طيب من هو سفيان؟ عندنا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. طبعا هذا يشكل متى لو كان الراوي ممن روى عن اثنين.
جميل.
أما لو كان لا يعرف إلا عن راوي واحد لهذا
لو قال أحمد عن سفيان لعرف أنه سفيان بن عيينة.
واضح. جميل. وكذلك عندنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد هكذا أيضا يحتاج إلى تمييز من الروا. هذا هو المقصود تمييز المهمل الأسانيد التي فيها حدثنا سفيان أو قال سفيان يأتي ويقول لك المراد به سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري هو المقصود هذا. ثم صدره أو ذيله بكتاب سماه لمكتوب ومعه وسائل تمييز المهملين. حاول ضبط هذا الباب وكيف يعرف طالب العلم كيف يعرف أو كيف يصل إلى من هو هذا المهمل. وهذه لطيفة منه جزاه الله خير. هذا مجلد كامل.
لأنه أحيانا يعني يكون صعب جدا حتى على طلبة العلم معرفة من هذا المهمل. هذه إشكالية.
وهذا قد يجعل الإنسان يصحح الحديث وهو ضعيف. والسبب أنه ظن أن فلان هو فلان ثم يتبين ليس هو فلان. طيب. جميل. هذا كتاب وهو في من المناسك. الفقهاء من المعلوم أنهم كانوا يفردون بعض الأبواب بالتصنيف، فأفردوا بعض الأبواب، وأحيانا يفردون بعض المسائل لأهميتها بالتصنيف، وسيأتينا مثال. هذا في كتاب الحج، كتاب سماه المؤلف كتاب مصباح السالك في أحكام المناسك، ألفه العلامة سليمان بن علي بن مشرف جده شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، جده هذا. وهذا الكتاب كان يعد المعتبر عند علماء نجم الحنابلة، كان المعول على هذا الكتاب في المناسك، لأنه جمع الروايات والأقوال وخلص إلى هذا الكتاب. وهذا الكتاب طبع قبل قرابة 80 سنة، ثم جاء وفقه الله الشيخ حققه سليمان بن عبد الله بالخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود، وأخرجه على الطبعة القديمة، وأخرج هذا الكتاب الآن طبعه دار العاصمة، والطبعة الأولى كانت قبل 80 سنة، نادرة.
جميل جدا.
طيب، هذا الكتاب سلمك الله سماه صاحبه معجم البدع،
ما زلنا في دار العاصمة،
هذا آخر كتاب الظاهر للدار العاصمة.
طيب،
هذا الكتاب معجم البدع طبع قبل ذلك، قبل ذلك طبع دار العاصمة، والمؤلف هو أخونا الفاضل رائد بن صبري ابن أبي علفة. ابن أبي علفة. هو طبع عند دار العاصمة الطبعة الأولى، لكن هذه الطبعة فيها إضافات قرابة الضعف، حتى قال لي القائم في دار قال قرأ أكثر من 400 صفحة الإضافات.
جميل.
جاء الرجل وجمع كل ما وقع عليه نظره مما قيل أنه بدعة، ذكر أن هذا بدعة وأن هذا بدعة. لما أتى وأحصل بدع، رتب البدع على حسب حروف المعجم، البدع التي بحرف الألف ثم الباء، وهو كتاب لطيف وظيفته لا يحلل لك لماذا بدعة، لا، وظيفته يذكر لك البدعة والمرجع الذي ذكر البدعة هذه، وأنت تراجع.
ولا يذكر هل هو فعلا يعني مقتنع بأنها بدعة أو ليست بدعة؟
لا هو يذكر، يعني هو حاول أن لا يذكر عن علماء السنة.
ممتاز جدا،
لأنه كلامه معتبر في هذا الباب
جدا.
ولا أهل البدع سيروجون لبدعهم هم.
ممتاز.
فذكر عن علماء السنة، وكان يذكر لك كتاب أو كتابين أو ثلاثة بحسب ما يقع له نظره.
جميل.
ويحيي لك في هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس ومتين.
جميل.
يعني الكتاب أكثر من 1000 صفحة،
ويحتاج إلى من يحملهما،
ولا يظن ظن أنه هناك الفهارس كثيرة. الفهارس الكتاب ورقة واحدة، هذه فهارس ورقة واحدة، الكتاب أكثر من 1000 صفحة، هذا كله الكتاب.
جميل.
فهو كتاب حقيقة لطيف في الباب.
التأليف في البدع أظن قديم جدا، ليس حديثا.
هو نعم صحيح، هو أما كتب البدع، الكتب البدع كتأليف الباب فيها مطروق من قديم، يعني في كتب عندنا عن ابن الوضاح والطرطوشي وغيره. لكن كمعاجم محاولة استقصاء، يعني من عنده هذا الكتاب وكتاب أخونا المطر اللي أخرجه دار ابن خزيمة
هو البدع
وما الأصل له، أيضا هو مجلد يكاد يعني يكاد يحوي إن شاء الله،
يعني يحوي ما في المدخل وما في غيره
أو كثير كثير، هو أحصى هذا وزيادة.
ممتاز.
وزيادة.
أنت ذكرت نقطة جميلة، بعض الكتب عندما تستعرضها تجد أنها 50 صفحة وقد طبعت 200 صفحة، حواشي وهوامش وفهارس ومقدمات، وهذا أظن فيه إشكال كبير على القارئ، يعني
نعم،
يظن الكتاب يعني فيه شيء ثم يكتشف لا شيء.
لا لا لا، هذا الكتاب يعني ما أظنه من أصحاب الحشو.
جميل.
والكتاب على كبره، لكنه يستحق العناء والشراء والقراءة.
جميل.
طيب، هذا كتاب سلمك الله من إنتاج ابن الجوزي، ونحن نستعرض بعض دور بعض إنتاجات ابن الجوزي الآن لأن الوقت ما يسع. يعني
جميل.
ابن الجوزي له سلسلة في إخراج البحوث المحكمة،
هي قصدك دار ابن الجوزي؟
دار ابن الجوزي.
نعم.
دار ابن الجوزي طبعا.
ابن الجوزي ما زال.
لا، ابن الجوزي رحمة الله عليه، يعني ما يعقل انه هو دار ابن الجوزي، بس انه اختصارا من المعروف. هم عمدوا الى البحوث التي تخرج في المجلات المحكمة.
ممتاز.
وهذه غالبا لن يقرأها الا اهل التخصص. فيأتي الى البعض البحوث المفردة المحكمة وافردها في مثل هذه الكتب، لطيفة، حملها لطيفة وقراءتها لطيفة. سماه سلسلة، هذه السلسلة رقم 40 الآن هو وصل عنده جديد.
جميل.
هذا بحث اسمه المحنة وأثرها في منهج الإمام أحمد النقدي، يعني ما هو المحنة، ماذا أثرت في الإمام أحمد، وموقفه ممن أجاب في الفتنة أو توقف في الفتنة.
جميل.
لأنه تغيرت آراء الإمام أحمد في بعض من ومن أشهرهم علي المديني رحمة الله على الجميع. هذا كتبه الدكتور عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان. والشيخ عبد الله حقيقة أنا أشيد بكتاباته، كتاباته رائعة جدا، وأنا صراحة أنصح طلبة العلم حتى طلابي والله أنصحهم باقتناء كتبه اللي جعلها شرح بلوغ المرام،
شرح الورقات،
وشرح الورقات
لا جرمية،
وشرح لا جرمية، وشرح ألفية بن مالك.
جميل.
له شروح ودليل أو التسهيل شرح أيضا يعني حقيقة كتبه من أنفع ما يكون لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين ووفقه الله. هذا بحث له كان منشور في إحدى المجلات. هذا بحث آخر أيضا له هو الدكتور عبد الله الفوزان
وأيضا هذا أيضا متخصص مثل هذا البحث
يعني. أي نعم متخصص نعم نعم. وأما هذا فهو الأحاديث عاد هذا يحتاج عمل الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
جميل جدا.
لأنه من المعلوم أن أكثر الناس يحرصون على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. هل ثبت حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة هذه السورة بعينها في هذا اليوم بعينه؟ هو جاء إلى الروايات والأحاديث حديث أبي سعيد الخدري وغيره وحاول أن يعرف هل هي ثابتة أو لا، وهو خلص إلى أنه لا يثبت في ذلك حديث لا مرفوع ولا موقوف، لا مرفوع ولا موقوف. وإن كان الفقهاء يذكرون استحباب هذا، يعني استحباب تخصيص قراءة الكهف في يوم الجمعة. طبعا الكلام في تخصيص قراءة الكهف في يوم الجمعة، أما فضل سورة الكهف هذا ثابت في البخاري ومسلم.
جميل.
شيء آخر، نحن نتكلم عن تخصيص يوم الجمعة بسورة الكهف.
جميل.
هو خلص إلى 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 أنه وهو كلام مشهور جاب أتى بكلام أئمة الحفاظ وأئمة العلل. طيب، وهذا كتاب سلمك الله أيضا لابن الجوزي، وهو كتاب رائع جدا ويهم عامة الناس.
لدار ابن الجوزي.
إيه لدار ابن الجوزي. سمى صاحبه بيان خطأ التاريخ الميلادي.
ممتاز.
هذا يعني عنوان صارخ، لأن غالب الناس المخدوعين بالتاريخ الميلادي يظنون أنه أضبط، أضبط من ناحية من أضبط الأيام ومن ناحية الأعمال ونحو ذلك. قال بيان خطأ التاريخ الميلادي وإثبات أن عيسى عليه السلام ولد صيفا لا شتاء، لأنه من المشهور عند النصارى جمهور النصارى أنه ولد شتاء، والصحيح أنه ولد صيفا. وهو ذكر في الكتاب وفقه الله الأدلة الشرعية يعني من القرآن والأدلة التاريخية، فرجع إلى الإنجيل ورجع إلى قضايا تاريخية ولا أشياء من علم الحديث. الكتاب سماه صاحبه ما سبق، ثم قال والرد على القائلين بولادة الشتاء من المسلمين مفسريهم ومؤرخيهم ومن النصارى. والكتاب نفيس جدا يبين فيه أهمية التاريخ الهجري الذي يجب نحن معاشر المسلمين أن نعتز به وألا نؤرخ بغيره، وهو التاريخ القمري المعروف.
جميل.
والذي يترتب عليه كل الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، لا يجوز تعليق حكم من الأحكام الشرعية زي العدة والحج وأشهر والإمساك والإفطار، كل الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بتاريخ المسلمين، أما تاريخ الميلادي ليس له أي علاقة بأحكام المسلمين.
طبعا هو ممكن الحديث عن قضية خطأ يعني حسابه ولا وجوده الآن وضبطه الآن منضبط، لكن كيف بدأ هذا التاريخ وكم حدث منها، وهذا قد يكون فيها
ما هو هو يترتب لما قالوا أن عيسى ولد في الزمن الفلاني بنوا عليه،
بنوا عليه صحيح.
هو قال ما ولد ها هنا، هذا خطأ عندهم،
وكثير من علماء النصارى يقرون بهذا يعني.
أو جمهور النصارى على ذلك، هو مع أنه ذكر من خالف من النصارى أيضا. هذا طبعا نحن نسينا المؤلف، التأليف تأليف الدكتور عادل بن عبد العزيز بن علي الجليفي وفقه الله، وقدم له مجموعة من المشايخ. جميل. مجموعة قدموا لهذا الكتاب، وهو كتاب حقيقة ظريف ولطيف كما ترى يعني.
جميل.
وهذا كتاب
لا يأخذ وقتا طويلا، اللي يشوف الكتاب اللي قبله يقول هذا كتاب يعني
سلمك الله. وهذا كتاب عاد يعني أحداث الساعة الاختلاط بين الجنسين.
جميل.
أحكامه وآثاره.
جميل.
تأليف الدكتور رياض بن محمد المسيميري والدكتور محمد بن عبد الله الهبدان.
جميل.
هذا الكتاب إلى الآن يعتبر أوسع ما كتب في هذا الباب. تكلموا عن آثار الاختلاط وأحكام الاختلاط وأنواع الاختلاط. وكتاب لطيف، جمعوا شيء ما جمع فيما قبله، في 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 كتيبات اخرى عن الاختلاط،
في رساله علميه
الان في هو اخذت رساله احكام الاختلاط، اخذت رسائل في الاردن ومصر وغيرها، لكن ما طبع منها شيء الى الان.
مطبوع
لا ما طبع شيء الى الان، لكن هذا هذا الان يعتبر اوسع واحسن ما كتب في الباب. وهناك كتب الان كتيبات ظهرت في هذا الباب، مع ان يعلم الان انه في رسائل دكتورات اخذت في هذا الباب، نفع الله بها. طيب، هذا سلمك الله كتاب مقاصد الزواج في الإسلام والاستشارات الزوجية، تأليف الدكتور عدنان بن محمد بن عتيق الدقيلان. تكلم عن مقاصد الشرع، لماذا شرع أباح الله عز وجل الزواج، ما المقاصد من وراءه، المقاصد الإعفاف، مقاصد النسل ومقاصد. وكتاب لطيف جميل في هذا الباب. وهذا كتاب هذا اللي قلنا لك أنه من المطروق في علم التأليف أو في مجال التأليف عند الفقهاء، أنهم يأتون لمسألة واحدة في باب ويؤلفونها ويفردونها بالتأليف. هذا منها سماه صاحبه هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك، لأنه من المشهور عند المالكية الإرسال، إرسال اليدين في الصلاة. هو أتى في هذا الكتاب وقال أن مذهب مالك الحق إنما هو القبض،
وضع الصدر
نعم، وهو من تأليف محمد مكي بن عزوز الحسني المالكي التونسي، ألف هذا الكتاب، وقد صدر المحقق وفق الله، وهو حققه محمد رفيق الحسيني، وهذا حسني وهذا حسيني، كلاهما من آل البيت، ألفوا هذا الكتاب. هو صدره بكلام جميل لابن عبد البر، قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، أي في القبر، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. فهو صدره بهذا المؤلف حتى يعرف أن ما نقل ما ينقل عن مالك رحمه أو ينسب لمالك أنه خطأ، إنما قال به من بعده من المالكية. وهذه مسألة للأسف ما حصل فيها تعصب، فسأل هناك رد من المالكية أنفسهم، منهم من يقول مذهب مالك القبض، ومن من يقول سوى ذلك. طيب، هذا كتاب الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الفقه الإسلامي وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. هو أتى إلى أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بين أنواع الشركات، ثم أتى إلى هذا النوع من الشركات وقارنها بالنظام الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة. بحث مقارن، تأليف، وهذا من رسالة قدمت في جامعة الشارقة، رسالة علمية، تأليف أبي عمر عبد الله ابن محمد الحمادي، وطبع في دار المؤيد، طبع في دار المؤيد. طيب، هذا عد من التحف، هذا كتاب من التحف، يعني أولا إن كان تحفة الإخراج، أنا يعجبني الرجل المبدع، يعني الذي يعني ترى له لمسة على الكتاب إخراجا، فكرة، وسيأتينا حتى إخراج الفكرة الآن جميلة جدا لأحدهم. الرجل سماه دليل المبتعث الفقهي. الآن المبتعثين عندنا بعشرات الآلاف،
صحيح،
ومن الدول ومن العالم العربي بمئات الآلاف. أليس هذا المبتعث هناك أحكام شرعية تتعلق به،
صحيح،
ينبغي هو يعرفها؟ جاء الرجل جزاه الله خير، وهو أخونا الفاضل فهد باهمام، وجمع ما يخص المبتعث من الأحكام، وسماه فقه المغتربين في الخارج، أحكام وتوضيحات معاصرة. والجميل في الكتاب، أول شيء قلت لك الإخراج، الإخراج طبعا رائع جدا، يعني لو ترى كيف طريقة الإخراج، يعني شهية، يعني الإنسان لا يمل من قراءة الكتاب. الرجل أتى بطريقة مبتكرة في الإخراج، والرجل أكثر ما ركز على القضايا المعاصرة اللي يحتاجها المبتعثين، وكتاب حقيقة رائع جدا، رائع جدا، يعني وفقه الله، ونحن نتمنى أنه كثير من الأفكار الطيبة تخرج، وهذا لعله يكون أول كتاب لأخونا الفاضل فهد بهمام، وإن شاء الله هو أخبرني أنه عنده كتب هي مثل هذا النسق، وفقه الله.
لكن يعني أنتم الآن كأنك مع من يميلون إلى أن الكتب يجب أن تطبع بشكل آخر وبشكل جديد، لا نلتزم الأسلوب التقليدي،
يعني لا ليس على إطلاقه، لا تحملني فيما قلت. طيب. أنا أقول هذا الآن يخاطب به من المبتعثين، المبتعثين ما يبغوا هذه الكتب، الكتب هذه ما نحن نبغاها، نحن الباحثين القارئين الجادين، هذا يبغى المبتعث من أصناف الناس، عموم الناس يحتاجون إلى مثل هذا الإخراج، مثل هذا الإبداع في الإخراج، التنويع في طريقة الإخراج. الكتاب رائع جدا.
والله شيخ، حتى الرجل الجاد يعني عندما يقرأ مثل هذا يعني تطيب نفسه ويتحمس. يعني
نعم صحيح، لكن مثل هذا مثلا أنا لا أقرأ كتاب من صفحة بسرعة، لكن هذا اللي تحتاج إلى التعمق.
طيب، جميل.
طيب، سلمك الله، هذا كتاب طبع في دار الميمان، وهو الجزء الأول من حديث سفيان بن عيينة. شوف، هذا أحد
سفيان،
رواية علي بن حرب، علي بن حرب الطائي، هذا تلميذ سفيان، له انتخب أحاديث من أحاديث شيخ سفيان، وهذا من يعتبر من الأجزاء الحديثية. أنت كنت تسألني عن أجزاء الحديث، هذا من الأجزاء الحديثية. هذا حقق نصوصه ووثقه وخرج حديثه الشيخ مفلح بن سليمان بن فلاح، وفقه الله، وأخرج الجزء الأول، لأنه يقول عنده الجزء الثاني ما عده إلى الآن، أو فيه نزول في الإسناد، فسيخرجه في جزء ثاني.
جميل.
وهذا يعتبر من الأجزاء الحديثية، طبعا طبع في دار الميمان بالرياض.
هذا الذي يقول فيه جزء فيه حديث فلان.
نعم
فيه.
هذا هو، هذا منه.
جميل.
هذا من الإبداعات. جميل. وهو كتاب يعني لطيف في الباب، جاءوا إلى الصحف السعودية من أول ما صدرت.
جميل.
في السعودية، وأتوا إلى مقالات العلماء التي كتبت في هذه الصحف، واستخرجوها بالكامل، وجعلوا له مدة زمنية، وهي من عام 1343 إلى عام 1383، يعني 40 سنة.
جميل.
أربعة عقود، سموها مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة. هذه طبعا المجموعة الأولى، وهي صدرت في ثلاث مجلدات.
جميل.
ثلاث مجلدات. طبعا الكتاب من جمع وترتيب أحمد بن عبد العزيز الجماز وعبد العزيز بن صالح الطويل، وفقهم الله، والكتاب طبع دار أطلس الخضراء بالرياض.
مثل من المشايخ العلماء الذين
أيوة الكتاب لما ذهبوا إلى لما جاءوا جمعوا المقالات لكبار العلماء، هم جمعوا الآن في خلال 40 سنة هذه مقالات 13 عالما
ممتاز.
جمعوها ثم أتوا إلى 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 كل عالم مثلا، حتى لا ما اشترطوا أن يكون العالم سعوديا لو كان من علماء غير السعودية، لكن كتب في الصحف السعودية يجمعون هذه الصحف نعم خلال هذه الفترة يجمعوها في جمعوها في هذا الكتاب. جو مثلا الفتاوى محمد رشيد رضا موجودة،
جميل.
الشيخ محب الدين الخطيب موجود
ممتاز.
وكتاب محمد عبد الرزاق حمدة موجود، ومجموعة منهم موجود، والمعلمي موجود، والسعدي ونحوهم، 13 عالما جمعون في هذا الكتاب، أتوا كل واحد المقالات العلمية التي صدرت في الصحف. طبعا هم اشترطوا في المقدمة أنهم لن يذكروا إلا المقالات العلمية، غير العلمية قالوا لن تدخل معنا.
جميل.
وأنا كنت أتمنى أن حتى غير العلمية من كتابات العلماء ما دام الكاتب عالم أشياء اجتماعية تنبيهات تذكر، لأنها حين تكون رصدا تاريخيا للحركة. جميل. العلمية وتفاعل العلماء مع مجتمعاتهم وقضاياهم المعاصرة. فكنت أتمنى أنهم ما استثنوها، هم استثنوها حقيقة.
جميل.
كنت أتمنى أنهم ما استثنوها.
جميل. لكن مع ذلك خرجت 3 مجلدات
وهذه المجموعة الأولى، وهم قالوا عندهم مجموعة ثانية. جميل. سوف يغطونها من عام 1384 إلى 1404، يعني 40 سنة التالية التي بعدها.
جميل.
والكتاب حقيقة فكرة رائعة جدا.
طيب أنا استأذنك يا أبا عبد الوهاب، معنا كتاب سنعرضه لكن عن طريق المؤلف، هو معنا الآن على الهاتف الأستاذ محمد الدكان، عضو التدريس بكلية العربية بجامعة نيام. السلام عليكم. مساء الخير استاذ محمد.
الله
حياك الله استاذ محمد.
وعليكم السلام الشيخ عبد الله بالخير.
مبارك الله فيك. انا بين يدي الحقيقه يا استاذ محمد كتابك، وبعنوان مشهد السرد في الحديث النبوي دراسه في حديث الصحيحين، فان شئت ان تختصر لنا القول في عرض هذا الكتاب يا استاذ محمد.
طيب شكرا الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تكمن اهميه الموضوع في قصص الصحيحين باختصار في 3 نقاط. النقطه الاولى، الدراسات البلاغية التي تناولت الحديث النبوي قليلة مقارنة بالدراسات الأخرى التي تناولت النص النبوي، سواء من حيث الشرح للنص النبوي نفسه.
جميل.
أو من حيث الدراسة المتعلقة بالسند وعلوم الحديث إلى آخره. أما الدراسة البلاغية للنص النبوي فهي ما زالت يعني تفتقر لها المكتبة البلاغية والمكتبة في العلوم الإسلامية بشكل عام. القضية الثانية، وهي قضية نشهدها في هذه الأيام في معرض الكتاب، تعلق بعض فئات المجتمع بالقصص والروايات وغيرها.
صحيح.
والانجذاب الهائل يعني نحوها، والمعرض الآن يشهد الكثير من مرتديه الذين ربما أول ما يدخلون يلون وجههم.
صحيح.
وجوههم قبل أو شطر الرواية والقصة. ما دام الأمر كذلك، رأيت أن الأفضل أن يقدم من وراء ذلك للناس مادة علمية صحيحة من يعني أصح دواوين السنة، تحمل الأسلوب الفني البلاغي الراقي مع ما تحتوي أيضا من أساليب وإرشادات إسلامية تنفع الناس في دينهم ودنياهم. القضية الثالثة، يعني أردت من خلال هذه الدراسة تقديم مادة قصصية إلى المربي والداعية والمعلم، بحيث أنه إذا أراد المعلم أو المربي أو الداعية التعليق أو الشرح أو التناول لقصة معينة فإنه سيجد لها درة تناول بلاغيا، وسيجد لها شرحا وافيا في شرح السنة.
جميل.
إلى غير ذلك من تناولات النص النبوي نفسه.
جميل.
طبعا محتويات الكتاب هي يعني محتويات متعلقة تعلقا بلاغيا بمباحث علم البلاغة، وأيضا تعلقا فنيا متصل بالقصة ما تحتويه من شخصيات وحوار وزوان وزمان ومكان، وهذه أيضا مصطلحات فنية متعلقة بفنية القصة النبوية في الصحيحين. أنا أريد أن أختم في هذه المداخلة بمسألة مهمة يعني داخلة في السياق وفي الوقت ذاته خارج عن سياق الكتاب، وهي مسألة الكتاب الأول، تجربة الكتاب الأول.
جميل.
حقيقة كنت مترددا يعني في إخراج الكتاب، خصوصا أنه يعني بعد ما أجيز من بعد لجنة مناقشة وبعد إشارة أكثر من أستاذ الأساتذة بطباعة الكتاب، كنت متردد ليس لاعتبار معين وإنما لأنها تجربة أولى فقط.
جميل.
وكان أشبه هذا بمسألة يعني كان أشبه بالتحدي يعني. فلما طبع الكتاب ولله الحمد شعرت بأن هناك حقيقة أن الكتاب نفسه يدعو الكاتب أو يدعو الباحث إلى أنه يؤصي من أدواته الكتابية ويبني أيضا مشروعه يعني عن طريق سلم كتابي صح التعبير قادم. جميل. وهذا يعني ما أوفى حقيقة أملاعي مشاريع التجربة الأولى.
جميل. جميل جدا أستاذ محمد، نشكر لك المداخلة، مع أني أظن أن لك يعني سردا قادما إن لم أكن واهما. نشكرك أستاذ محمد بن سعد الدكان، عضوية التدريس بكلية العربية بجامعة الإمام. ويعني الحقيقة ودنا أن نستعرض مع مشاهدينا الكرام وأبي عبد الوهاب يعني بعض الكتب التي بقيت، لكن يظهر أن الأخوة عندهم استطلاع للرأي يقيم اليوم في معرض الكتاب، فلعلنا نذهب إليه ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حديثنا مع ضيفنا وكذلك مع ضيفنا الدكتور محمد الدويش. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام.
مشاركتكم دائمة في المعارض؟
احنا يعني من أول دورة صارت لمعرض الرياض ونحن مشتركين بصفة دائمة إن شاء الله.
يعني كم سنة؟
يعني بتصور بحدود الـ 12 سنة 12 سنة.
فائدة المعارض بالنسبة للدار؟
يعني تنقسم لقسمين، فائدة إعلامية وفائدة مادية. الإعلامية لنبرز الإصدارات الجديدة، والفائدة المادية يعني من نتيجة مبيعات المعرض النقدية.
كيف وجدت إقبال الجمهور على المعرض هذه السنة؟
أول يومين يعني بشكل ممتاز جدا، الأربعاء والخميس يعني بشكل كثيف، الجمهور كثيف.
هل في فرق بين معرض هذه السنة والمعارض السابقة؟
والله من ناحية الدعاية هي الدعاية أفضل، ولكن يبقى في هناك نقطة ضعف وحيدة هي ضيق المكان، فكل جناح مقسمين له 12 متر، 12 متر بالنسبة لدور النشر ممكن يكون ضيق جدا جدا.
هل هذه المشاركة الأولى لكم في المعرض؟
هذه المشاركة الخامسة في الرياض، في معرض الرياض الدولي للكتاب، هذه المشاركة الخامسة. نعم.
كيف وجدت الفرق بين المعرض السنوات الماضية وهذه السنة؟
يعني نفس المستوى، لكن في تصاعد والناس دائما يبحثون عن الجديد ويبحثون عن الكتاب الجديد. ما يعني الحقيقة ما زال الإقبال في تصاعد، في قبول للكتاب والجميع يبحثون عن الجديد. نعم.
جديد داركم هذه السنة؟
والله أحدث كتاب هذا كان مخطوط، يعني الناس يبحثون عنه منذ عقود، حتى الآن الله سبحانه وتعالى وفقنا وصدرنا هذا الكتاب في 5 مجلدات، اسم العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن، حققوا 4 2 سعوديين و2 يمانيين، وصدر في 5 مجلدات بحلة قشيبة.
وجدت ما تريده في المعرض وانت تنشف الدور بين الدور؟
بالنسبة للأطفال وجدنا بعض الأشياء، لكن بالنسبة لي لا، لم أجد.
هل هناك كتب محددة يعني تريد شراءها؟
كنت أبحث عن الكتب العلمية، كلها كتب تاريخ وأدب، يعني معرض مخصص لفئة معينة اللي يبحثون عن الكتب الأدبية والتاريخية والدينية، لكن الكتب العلمية غير متوفرة.
كيف وجدت الفرق بين معرض هذه السنة والمعرض السابقة؟
تقريبا نفس الشيء، يعني ما عجبني المعرض. لكن بالنسبة للأطفال يعني أنا السبب الرئيسي لحضور المعرض أنه الأطفال يعني يكون يشوفون الكتب، يعني يتعلقون بالكتاب أكثر، فبدأنا بقسم الأطفال وأخذنا مجموعة كتب الأطفال جيدة ومجموعة مواد تعليمية. أما بالنسبة لنا يعني قد يكون أنه سبب التخصص، يعني صعب تجد كتب يعني علمية متخصصة، والكتب كلها لاحظنا كلها أغلبها باللغة العربية، ما في كتب علمية باللغة الإنجليزية، محدودة كل سنة نفس المشكلة، يعني الدول الأجنبية قليلة في المعرض.
كيف وجدت الفرق بين المعارض السابقة في الرياض وهذا المعرض؟
هذا المعرض فيه مزية، أولا من حيث السعة، الصالة الجديدة هذه موفقة، وكذلك من حيث جودة الترتيب والتنظيم، وخدمة الحاسب الآلي هي موجودة من العام، لكن السنة هذه تحسنت كثيرا في البحث عن الكتاب وعن الدور، ويبدو أيضا أن هناك نوع من التوسع بالنسبة للعناوين أكثر مما كان في السنوات الماضية.
أمور تتمنى أن تراها في معرض الكتاب؟
عادة المعارض أجود ما يكون فيها القدرة على الوصول إلى الكتاب بشكل جيد. هناك مشكلة صغيرة كانت بالنسبة للمساحات مع ازدحام العدد، مساحات الدور صغيرة، فإذا تكوم على الدار مجموعة ما استطعت أن تصل إلى ما فيها. فلو حصل توسيع للمساحات، وأنا أجد أن الباعة كثيرا ما يشتكون من ارتفاع أجرة الأرض، وبالتالي يعود هذا سلبا على المساحة وعلى أسعار الكتب وعلى التعامل. فلو كان هناك نوع من المراعاة والدعم الحكومي حتى بهذا الاتجاه بحيث تنخفض قيمة الكتاب وأيضا تتسع المساحات قليلا.
أهلا بكم مشاهدينا، عدنا إليكم من جديد في برنامجك مخبار الكتب، وانضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الدويش المشرف العام على مؤسسة مربي، فياك الله.
هلا مرحبا، حياك الله.
وأيضا رحب بك شيخ عبد الله مرة أخرى. الحقيقة أنا لفت نظري في الاستطلاع أمر، ويقول كثير من الذين يستطلعون الجميع يبحث عن الجديد. يعني أريد أن نقف يعني عند هذا، هل هو المهم الجديد أم المفيد شيخ محمد؟
والله الناس يعني يختلفون، ربما الإنسان اللي عنده متابعة عالية للكتب واهتمام الجديد يعني بشكل كبير جدا، لكن كثير من الناس ونحن منهم ممن لا يقرأ كثيرا، في نظري أنه ينبغي أن يركز على ما يفيده أكثر من الجديد. صحيح أن الجديد يعطي قدر من يعني القيمة إذا كان يعالج قضية جديدة، لكن أنا أقول دائما لكل من يسأل، الكتاب الذي لا تقرأه ولم تقرأه هو جديد بالنسبة لك.
جميل. حتى لو كان قديما.
حتى لو كان قديما. ونحن نتحدث عن يعني كتب في حدود السنتين الثلاث إلى آخره، لكن الناس يولعون بالجديد يعني بشكل غير، في نظرنا غير طبيعي وغير مبالغ فيه.
الحقيقة في سؤال، يعني بحكم وجودك معنا يا شيخ وأنتم يعني تخصصكم في التربية، ولا يعني ولا أظن أحدا يعني يعرفه على كعبة من ذلك، لكن بعض الناس يسأل ويريدون أن يسألوك هذا السؤال بشكل مباشر، يقول أبناؤنا يعزفون على القراءة وأسرنا وأهالينا نريد أن نحببهم في القراءة، لكن أظن أن هناك سؤال قبل هذا متقدم، كثير من هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال هم أنفسهم لا يحبون القراءة.
أي نعم.
فكيف يحبب الإنسان القراءة نفسه، وكيف يزيل هذا الفارق اللي بينه؟
أي نعم. هو أنا كنت أريد أن يعني أن أبدأ بهذا الذي أنت يعني.
وأنا شيخ قلت له، قلت لو سألت الشيخ سيعيدك إلى مسألة هو نفسه.
أي نعم. يعني نحن فاقد الشيء لا يمكن يعطيه. وأنا أضرب مثل بالنسبة للمربين، لو الآن أعطيناك يعني دليل مثلا كيف تعلم اللغة الفارسية لأولادك، وأنت فيما توقع، أنا ما أعرفك جيدة لكن توقع أنك لا تعرف
اللغة الفارسية.
أي كلمة من اللغة الفارسية ولا لا؟
أعرف البشت.
فأنت لا تعرف اللغة الفارسية، أعطيناك دليل هذا كبره، كيف تعلم اللغة الفارسية؟ هل تستطيع أن تعلم أولادك اللغة الفارسية؟
قطعا
لا يمكن، لأنك أنت فقد هذا الشيء، فلا تستطيع أن تعلمه. لو أتيت إلى شخص مثلا شرعي وعطيته دليل بخطوات تفصيلية كيف تدرس الرياضيات، لن يستطيع أن يدرس الرياضيات. وبناء عليه المربي يحتاج إلى أن يمتلك أول ما يقدمه، ثم يمتلك الطريقة المناسبة لتقديمه. هناك أشخاص قد يملكون الشيء الجيد لكنهم لا يقدمونه بطريقة مناسبة، وهناك من لا يملك هذا الشيء. وإذا تساءل يعني إذا كنت أنا لست قارئا، كوني غير قارئ سيؤثر على ثقافتي، على طريقة تفكيري، على لغة حواري مع أبنائي، حتى كيف أقنع أبنائي بأهمية القراءة، يعني أدوات الحديث ولغة الحديث. أبنائي إذا اعتادوا يروا معي الكتاب واعتادوا أنني أقرأ،
أصبحت ثقافة
شهيدة، وأشاركهم الحديث عما أقرأ ونتناقش حول هالأمر، سيعيشون في بيئة يعني
جميل. يعني كأن القدوة واستشعار الأب يعني هو الأول. لكن يعني أنا أعود بالسؤال مرة أخرى شيخ عبد الله، يعني هل القراءة مهمة للشخص هذه الدرجة؟ الشيخ يقول يعني تؤثر في ثقافته، بعض الناس يقول ممكن أستمع إلى يعني المسجل، ممكن أستمع إلى الإذاعة، ممكن أستمع ولا تكون ثقافتي قراءة، ولا ثقافة مشافهة مثلا.
بالتجربة والواقع كذلك لا يمكن يستغنى عن القراءة في بناء الشخصية. جميل. أو في تكثير المعلومات، أو في تنقيح المعلومات، أو في إعطاء المعلومات، لا يمكن استغناء عن القراءة. فمن يستغني بالسماع فقط مجردا لا أظن أنه سيحصل إلا ما يقدر 5% أو نحو ذلك أو 10%.
جميل.
هذه كانت المواد دسمة أو ما يلقى عليه دسم، لكن القراءة لا يستغنى عنها جدا. لكن حتى لو كان الأب أو المربي نفسه ليس عنده الملكة هذه، نحن لا نقول له اترك هذا المجال، لا تنصح من تحتك، لا، نحن نقول استعين بمن يعرف أو بمن يدلك. جميل. وحينئذ يكون له فضل الدلالة، قد يكون له فضل التعليم أو فضل القدوة، لكن يقول له فضل الدلال على مثل هذا واجب.
جميل.
وهذا من النصيحة.
جميل جدا. لكن شيخنا ما زال السؤال قائما، كيف نحبب أبنائنا إلى القراءة؟ الأب عنده قدرة وصديق الكتاب صديق مستمر له وعنده هم وربما عنده مكتبة كبيرة في المنزل، لكن الأبناء يعني منشغلون بأشياء أخرى.
يعني أنت أفضل شيء أن تقنعني بمثلا أن أقتني شيء جديد تقنعني بأنه مفيد بالنسبة لي. أنت مثلا افترض أنك الآن يعني معك مثل هذا الجهاز المحمول، وهذا الجهاز سعره غالي، سأفترض أنه مثلا سعره 3000، أنا سأرفض شراءه لأن السعر، لكن أنت إذا جلست تحدثني عن مزاياه وتريني إياه على الشاشة سأقتنع باقتناع هذا الجهاز ولو كان سعره أعلى.
ما تقصد هذا الجهاز يعني بداية؟
إيه لا الجهاز يعني فأنت حتى تقنعني بالقراءة أحتاج أن أرى أفضل وسيلة، أن أرى ثمرة القراءة، وأرى أنه من أفضل الوسائل أن نختار كتب مناسبة لهم.
جميل.
يعني كتب سهلة فيها إخراج مناسب تقدم إضافة له، بحيث أنه إذا قرأ يجي يعرف أنه اكتسب شيئا جديدا، فيها تشويق فيها متعة، وليكن الهدف في المراحل الأولى ليس أن يستفيد، إنما أن يعني يقرأ، أن يحب القراءة، يعتاد على القراءة، وهذا سيدفع أكثر.
أقف عند هذا اسمح دكتور محمد، وأخذ أخونا عبد الله ثم نعود إن شاء الله. أخونا عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير عبد الله.
سؤال عن كتب اثنين. طيب. هل هي مكتبة السنة ولا؟
طيب السؤال الكتاب الأول.
كتاب دواء القلوب المقرب من حضرة علام الغيوب. ومكاشف القلوب المقرب من حضرة علام الغيوب.
طيب شكرا لك إن شاء الله نحاول.
أجمع ذنبي سؤال.
تفضل السؤال الأول.
السلام عليكم.
عندك شيخ يا عبد الله؟ تفضل تفضل.
عندي واحد من أخواننا غنيمة يبغى يشارك غنيمة.
عفوا ما استوعبت سؤالك.
واحد مسافر اليمن.
انت عندك سؤال فقهي يعني يا اخ عبد الله؟
ايه
طيب ان شاء الله. عفوا اذا كان سؤال فقهي فعندنا برنامج فتوى.
لا 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 تفضل. ابغى كتب اللي مفيده للجنه.
يعني انت تريد ان نعطيك اسماء كتب يعني تذهب بها
الى كتب مدرسه.
طيب نستطيع نعم، هذا قد يكون فيه نوع من الصعوبه لكن نحاول اخوي عبد الله. شكرا لك. شكرا لك عبد الله. ابو علاء تفضل. تفضل يا ابو علاء. ابو انس من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
يا شيخ نسبت المشايخ الله يحفظك الشيخ عبد الله الشيخ محمد.
اي نعم.
خصوص هل في كتب يكون فيها طالب العلم يستطيع ان يعجز الكتاب على كيف تدرج طالب العلم في علم العقيده او في علم التفسير او في علم التربيه وفي
ممتاز.
يعني هل هناك كتب كتاب خاص واحد يساعد على التدرج في كيف
الإنسان يطلع
يعني
أو يذكر منهجية يعني في
أيوة طيب. نعم نعم
في
نعم
في سؤال في شيء آخر أبو أنس؟
ما في شيء.
شكرا لك يا شكرا لك أبو أنس. نعود إلى مسألة المهم في البدء أن يحب الطفل القراءة حتى لو قرأ مثلا المجلات المصورة أو قرأ من
أشبه الطفل أو الشاب حتى أو الفتاة، يعني لا نقتصر على الطفل حتى عندنا مشكلة مع الشباب. فإذا نجحنا في اختيار كتب مناسبة مشوقة تعطيه إضافة فيشعر أنه حينما قرأ اكتسب خبرة جديدة، أدرك قيمة القراءة، مثل ذلك الإنسان الذي أدرك قيمة الجهاز وما يقدمه له من خدمة.
جميل.
وتلاحظ هذا مثلا في التسويق، أي إنسان الذي يسوق لك بضاعة يحدثك عن مزاياها وما أن ما تقدمه لك عائدة أكبر بكثير مما تدفعه من الثمن.
يعني في مثل هذه الأيام في المعرض ممكن الشخص يذهب بأبنائه
إيه؟
ويختار لهم مثلا
يعني أيضا في الاختيار يفترض أنه يعني أن يتوسط، لا أدع يختار هو ما يشاء.
جميل.
ولا أختار أنا له ألغي اختياره. إذا وجدت كتاب مناسب أقترحه عليه وحدثه عن مزاياه إلى آخره، نتناقش أنا وياه فيه بحيث أن أيضا يشعر أنه له دور في اختياره.
وإذا كان الأب لا يعرف هذا الكتاب يعني فهل له أن يقول هذا غير مناسب لأنه لا يعرفه؟ هذه مشكلة أيضا.
يعني هو أنت طبعا يصعب أنك تفحص كل ما في الكتاب، لكن هناك مؤشرات مثلا لمن لا يعرف طبيعة الدور. هناك دور تهتم أصلا.
جميل.
بنوعية ما تخرج، يعني دور فيها عناية بما تخرج. المؤلفين أحيانا اطلاع تصفح السريع من خلال المقدمة من خلال ما فيه يجد فيه يعني نماذج مثلا شجعه أو العكس.
لكن أحيانا في حين كثيرة شيخنا الأب لا يكون عنده هذا للأسف يعني هذا الحرص على أن يكون أبنائه يعني قارئين، فلذلك نشاهد يعني مثل هذا الإهمال. وجود المكتبة في البيت الشيخ عبد الله أظن مهم. إذا كان الشاب أو الفتاة أو الطفل يشاهد الكتب أمامه كل يوم أظن ممكن يوم من الأيام يذهب ليقرأ يعني.
نعم صحيح. هو يعني وجود المكتبة في البيت
أصلا عامل من عوامل التربية ولها فوائد كثيرة. يعني أول شيء منها تربي الاعتزاز عند الطفل بكتب العلم عموما، وهذا له دور في نفسية الطفل. بعد ذلك إن شاء الله إذا كبر يعتز بالكتب، تعرف أنها مستودعات العلم. الأمر الثاني أنه يحصل أنس بين الشاب أو الطفل هذا والكتب، ما يحصل جفوة ولا يحصل نوع من الخوف. ولا الآن ليش نرى طلاب المدارس أول ما ينتهي من الاختبار أول ما يقوم به القضاء على كتاب المقرر الدراسي؟ لأنه ما تعود يرى الكتب في البيت، ولهذا ما يرى أن البيت محل وجود الكتب، يخرج يرميها مباشرة. الشيء الأمر الثالث أن الطالب يتربى على العناية بهذه الكتب لما يرى أباه أو أمه تعتني. يعني الفتاة لما ترى أمه تنظف المكتبة وترتب المكتبة تأتي هي يصير عندها عناية. حينئذ تأتي للطالبة مثلا ولا الطالب ما يعني يلعب بالألوان في ويقطع الأوراق ويعطفها، لأنه يرى أمه أصلا ترتب وتنظف وأبوه يعتني. أما هو هذا الفوضى التي في الكتب في كتب مدارس من أين أتت؟ ما يرى أصلا لا أبو ولا أمه يعتنون.
ليس ثم تربية بالكتب. وسأل أخونا عبد الله سؤالين عن كتابين دواء القلوب،
هذه الكتب الصوفية
يعني ما تنصحها؟
لا لا ما أنصح
بها. وهناك أيضا سؤال سأله أبو أنس، هل هناك كتاب يعني يعطي لطالب العلم منهجية تأصيلية؟ إذا كان هناك اسم كتاب تذكره
عموما من تكلم في آداب طالب العلم يذكرون منهجية الطلب عموما عموم الكتب. ويبقى هناك من أفرد الطريقة طالب العلم أو منهج التأصيل في طلب العلم، لكن بعضها لا يخلو من غلو. يعني
جميل، بارك الله فيك. شيخنا الشيخ تكلم عن أهمية المكتبة في التربية، يعني هل يمكن أن يكون الكتاب سبب في حل المشكلات؟ إنسان عنده ابنه مشكلة ويستحي أن يكاشفه فيها. أنا قرأت لكم قديما كتاب يا بني لقد أصبحت رجلا، فأظن أن هذا مخصص الأب الذي لا يستطيع مثلا أن يحل مشاكل ابنه فيحيله على الكتاب. هل هذا ممكن أن يكون سبب من الأسباب التي تحل مشكلات كثير من الأبناء؟
هذا واحد الأدوات والوسائل. يعني أحيانا ربما بعض القضايا في حرج بين الوالدين، وإن كنا لا نحبذ، يعني نحن نحبذ أن تزول هذه الحواجز، لكن الحرج يمكن تلافيه بهذا الشيء. الأمر الآخر الأهم هو أن الكاتب عادة إذا كتب في موضوع متخصص هو مهاراته أعلى يفترض من يعني معظم الآباء والأمهات، لأن الكاتب متخصص ومهتم ومعتني. فالأب لو يعني لو سعى أن ينقل ما في الكتاب إلى ولده لن ينقله بنفس الصورة التي هي موجودة في هذا الكتاب. إضافة إلى أن كل وسيلة يمكن أن نصل إليها من خلال أن نجعل الابن يقرأ هي وسيلة لتعويده على القراءة وكسر يعني ذابة الحواجز اللي تمنع.
ولو كانت القراءة من غير الكتاب ممكن يقرأ مثلا الكمبيوتر أو
أيا كانت، لكنني أنا يعني أرى أن ربط الشباب والناشئة بالكتاب التقليدي بالكتاب المطبوع أمر مهم جدا، لأن عادة اللي يقرأ من الشاشة يعني مستوى التركيز القراءة إلى آخره، وسيبقى يعني بينه وبين الكتاب يعني جفوة.
لا أظن الجانب التربوي مختص بتربية الأب لأبنائه، بل الإنسان أيضا ممكن يعني يربي نفسه.
نعم.
يعني كيف يستفيد الإنسان من قراءته؟ بعض الناس مثلا يجعل الكتاب هو الذي مثلا يعني يحدد له تفكيره، هو الذي يحدد له النتيجة. هل الكتاب بهذا الشكل أم الإنسان يجب أن يقرأ الكتاب بنوع من النقد ونوع من التمحيص؟
يعني اليوم كنت أتحدث مع بعض الشباب، كان التقيتهم في المعرض ويعني التقينا خارج المعرض، وكنا نقول أن يعني المعلومات الكتاب الذي تقرأه بالذات الذي لا يتناول، هناك يعني كتب تتحدث عن قضية علمية محددة مثل بعض كتب يتناول الشيخ قبل، يعني نتكلم عن قضايا علمية، هنا نتكلم عن منهجية علمية، نتكلم عن أحد الشيوخ وأحاديثه والذي نروه عنه، ما في مجال أن الإنسان يعني يتفاعل مع هذه إلا في الاستيعاب. لكن هناك كتب كثيرة تعالج واقعنا في السلوك في الأدب في قضايا تاريخ في واقع اجتماعي. وضربنا مثال مثلا لو افترض أني أقرأ كتابا عن الحياة وأنا أقرأ مثلا المؤلف ذكر أدلة عن الحياة، إحنا ما أندمج مع الكاتب أكثر وأفكر في أدلة أخرى مثلا وأنا أقرأ، ذكر بعض الوسائل التي مثلا تعين على اكتساب الحياة، أنا أبحث عن وسائل أخرى وأنا أقرأ، يعني أنظر ما الذي يمكن أن ينطبق على واقع الناس أكثر وما هو أولى. بمعنى أن يتعامل الإنسان مع ما يقرأ ليس على أنه مجرد معلومات فقط يريد أن يستوعبها، إنما هي معلومات يتفاعل معها، يوسع، ربما يتحفظ على بعض التطبيقات. ربما أيضا النقد مهم، لا لذات النقد، لكنه يعني حينما نجد أن ما نقرأه يعني لا يتفق مع الحق أو في وجهة نظر أو يعني ينبغي أن لا نسلم لكل.
والحقيقة هو سؤال كبير كيف نقرأ، لكن على هذا نجعله في حلقة قادمة. أنا أشوف أرى بين يديك شيخ كتاب لكم صدر أظن في هذه السنة ووزع في المعرض، وكنا نتكلم مع شيخ عبد الله عن أهمية كون الكتاب يكون مشوقا وجميلا، يبدو الكتاب هذا ما شاء الله بهذا الشكل، فهو غلافه غير تقليدي، ويعني يبدو أن يعني ما بداخله كذلك،
يعني هو الكتاب، الكتاب طبعا هو منهج بناء الشخصية من الرضاعة إلى بعد الجامعة، هو محاولة لوضع منهج
عفوا للرضاعة
من الرضاعة،
يعني بعض الناس قد يقول هذا في
لا احنا ما نوجه للرضيع،
جميل
نوجه للأب والأم.
ممتاز.
دائما يتساءلون المربين على ماذا نربي، ما الذي ينبغي أن نحققه. حاولنا في هذا الكتاب، هو طبعا عمل فريق، يعني عمل في مجموعة من الباحثين، وطبعا أنا كنت اللي مشرف على المشروع، وصراحة يعني كثير من التفاصيل دخل يعني لم نخرج شيئا إلا ونحن راضين عنه. طبعا قد تأتي بعض الأشياء الهفوات هذه لا يسلم منها أي عمل. وقسمنا المراحل الشخصية إلى 8 مراحل، من الرضيع إلى أقل من 3 سنوات، ثم إلى بداية المرحلة الابتدائية، مرحلة ابتدائية مرحلتين، المتوسطة الثانوية الجامعة ما بعد الجامعة. ثم جعلنا مجموعة من مجالات بناء الشخصية، وفي كل مجموعة وضعنا عدد من الأهداف العامة والتفصيلية، قسمنا على أجزاء. عندنا يعني مرحلة مثلا هذه التي نأخذ فيها مثلا أي هدف تربوي.
أذنت لي شيخ نجعل يعني هذا التفصيل بعد الاتصال إذا أمكن.
طيب
طيب أخونا حاتم من بريطانيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي العزيز.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالخير والعافية.
عفوا يا أخي، أنا بس سمعت الشيخ عبد الله ذكر كتابين هم أحدهم المحنة وأثرهم أو لا؟
إيه نعم صحيح.
إيه عفوا، بس أنا كان عندي إشكال، أظن بالنسبة للمؤلف هو الشيخ عبد الله الفوزان، أظن الشيخ في المدينة وليس الشيخ في القصيم.
يعني تقصد ان هناك 2 من المشايخ باسم عبد الله بن صالح الفوزان؟
أنا ما ادري يا اخي، انا كان صوت عندي بعيد، لكن اذا كنت تسمعني
جميل،
فانا اقول الشيخ عبد الله الفوزان اذا كان هو في المدينه غير الشيخ عبد الله الفوزان في القصيم، وهو سر من ابن اخيه.
طيب يعني تقصد انه ليس صاحب الكتب اللي ذكرها الشيخ الاخرى يعني؟
لا لا، غير الشيخ الاصولي اللي في القصيم.
طيب بارك الله فيك، شكرا لهذا التنبيه.
مبارك
الله فيك. في اشكال في هذا؟
والله انا ما اعرف لعبد الله بن صالح، عبد الله بن فوزان الفوزان هو هذا، ان كان كما قال الاخ
هو يقول هو عمه هذا يعني.
ها عمه
هو يقول ابن اخي،
يعني يقصد انه ليس صاحب شرح الورقات.
يرجع لقوله ما دام
طيب.
يرجع
لقوله
ويعني شكرا. هذا من تمييز المهمل.
لكن ذكرنا الاسم رباعي
من تمييز المهمل يعني، جزاه الله خير.
طيب
بارك الله فيك،
شكرا لك اخوي حاتم، الله يعطيك العافيه.
نعم. طبعا الجزء الأول أن نأخذ مثلا أي هدف ونأخذ نموه، مثلا عندنا تقدير المسؤولية.
جميل.
من الرضاعة إلى أعلى مرحلة، يعني كيف ينمو عندنا المعيار.
ممتاز.
هذه تعطي خارطة عامة، ثم أخذنا كل مرحلة وتناولناها بالتفصيل بعد ذلك، والألوان طبعا تساعد من ال.
طب ممكن يعني تشوف الكتاب هذه خذ الأخوة صورته يعني ما في
شيء. إيه نعم،
حتى يكون أسهل
بالنسبة. إيه. ثم بعد ذلك يعني أخذنا على المراحل تفصيلا، عندنا هذا الجزء في الرضاعة.
ممكن أسأل سؤال الشيخ، في ألوان كثيرة، ما المقصود بها؟ في مجالات متعددة.
كل مرة إيه، عندنا مثلا الجزء الأول هذا فيه لون، هذا لون، اللون ليس له دلالة.
جميل.
لأن مشكلة صعب أن تعطي دلالة على المرحلة، لكن يسهل لك أن تفتح الكتاب من الخارج مباشرة على الجزء الذي تريده.
جميل.
يعني هذه وظيفته. طبعا الشغلة الأشياء الفنية هذا شغل المصممين ما ندخل فيه، لكن التصميم لا أتعبنا وكلفنا كثير يعني، لكن إن شاء الله عائدة يعني يعني. فهذا تقريبا
هذا مناسب للأب والمربي،
للأب نحن يعني راعينا فيه أنه يناسب الأب والأم، العاملون في البيئة الدعوية، المؤسسات الاجتماعية التربوية، يعني نتصور إن شاء الله لعله يخدم يعني فيها. حرصنا أيضا أننا ننوع بيئة الذين استكتبناه، استكتبنا من السعودية، استكتبنا من الأردن، من مصر، رجال نساء، بيئات مختلفة وثقافات مختلفة، يعني قدر الإمكان حتى يعني نضيق مسألة تأثير الخبرة الشخصية.
لكن هل جرب مثل هذا المنهج على
عشان طبعا عشان تجرب صعب أن تتكلم عن
يعني أجزاء من مثلا نجحت في
لا جديد، هو الآن نتكلم عن الآن نزل يعني، ونتوقع نحن نتوقع من الناس أنهم يعني من يطور مثلا يأخذ ويرتب عليه برامج جرائية، من ينتقد، من يعني في النهاية هذا عمل
جميل. هو من إعداد المؤسسة
مؤسسة مربين نعم،
هذا الإصدار يعني الوحيد لها في هذا
هذا الإصدار الأول إن شاء الله.
جميل الإصدار الوحيد الأول. طيب
فرق بين الوحيد والأول.
في كثير من الحقيقة من الأخوة يتساءلون يعني ما هي الكتب التربوية الجديدة التي قد نستفيد منها، وأظن أنكم يعني ستضيفون لنا شيئا كبيرا فيها.
والله الكتب يعني عديدة جدا، وأنا حرصت أنه أخذ يعني ما يمكن أن يناسب عموم المشاهدين. في كتاب هو صدر من العام الماضي لكنه بناء على مذهبنا في الجديد يعني كتاب عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، من تأليف طبعا أحد أولاده محمد عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد الله بن سليمان السعدي. والكتاب يذكر مواقف يعني من سيرة الشيخ، وميزته أنه عايشها يعني ابنه. والواقع أن الشيخ يعني ممن سبق عصره في أشياء كثيرة، في مثلا تعامله مع الناس، تعامله مع الطلاب، أفق لقضايا المجتمع. أعتقد أن المربين والدعاة وطلاب العلم يحتاجون إلى مثل هذه النماذج.
وكثير مواقف أظن فيها يعني لمسات تربوية مؤثرة جدا.
جدا يعني.
في كتاب آخر شيخنا أيضا في ذهنكم؟
يعني في كتاب هذا بصائر في الفتن، يعني طبع أيضا قبل المعرض فترة لكنه جيد، محمد إسماعيل مقدم. نحن في العصر تعرف يعني كثرة الفتن والموريات، فذكر يعني جوانب من منهج التعامل مع الفتن. هذان كتابان حول اللعب عند الطفل، كلاهما جيد. يعني اللعب دائما يشغل الوالدين ويهمهم كثيرا، اللعب متعة الطفل، محمد سعيد مرسي. ذكر فيه أسئلة عامة عن هذا، ثم قواعد، وبعدين فوائد اللعب، ذكر مجموعة من الفوائد، ثم استعرض مراحل نمو الطفل وعلاقته باللعب.
وما تطرق الشيخ للألعاب المناسبة، لأنه دحين حتى لأنه صارت الآن بعض الأماكن أو الشركات تصدر ألعاب ويكتبون عمر اللاعب
من كذا إيه؟
إلى كذا إلى 90 سنة. حتى أبو 90 سنة عنده لعبة مدوبين الألعاب، يقول لك يلعبها هذا اللي لا يعني في ألعاب يقول لك ما يلعبها الإنسان العاقل. طب هو العقل هيلعب؟
إيه يا أخي هذا
أنا وجدت أشياء.
عندنا مشروع في المربي كتيب، أمي دعيني ألعب، مسودته موجوده، لكننا يعني حريصين ان نقدم فيه ما هو جديد يعني بالنسبه للام وال
يعني هو متعه فقط ام ضروره اللعب؟
لا هو تكلم عن هو اللعب طبعا يحقق متعه، والمتعه بحق بحد ذاتها هي وظيفه تربويه اصلا. جميل. ثم يساعد على تعلم مهارات عديده. جميل. وعلى بناء يعني صحه الطفل.
وهل يمكن ان نستفيد من لعب الطفل في قضيه القراءه، نجعل مثلا يقرا كتاب على هيئه لعبه او
ممكن يعني اشياء كثيره؟ هناك العاب تساعد على تعليم القراءه، يعني مثلا مجموعه من الحروف يركبها. جميل. في المراحل الاولى يتعلم شكل الحروف من خلال اللعب، مثلا يتعلم تركيب الكلمات، يتعلم يعني يمكن ان نوظف الالعاب فيما يتصل ب يعني تنميه القراءه بالنسبه
لهم. بقي معكم كتاب
هذا ايضا قريب من هذا، اللعب وبناء شخصيه طفلك، يعني تقريبا قريب من هذا الكتاب أيضا، العاطفة أبو العبد. يعني تتحدث فيه عن مراحل، ووضع جزء عن الألعاب البلاي ستيشن والكمبيوتر والتلفزيون وسلبياتها وما يتعلق بها.
قد يتساءل بعض الأخوة يقولون ليش الشيخ جاب كتابين عن اللعب، هل هو مهم لهالدرجة يعني أو هذا يعني قدرا يعني؟
والله أنا حريص، أنا طبعا اقتنيت مجموعة، بس أني حريص أني أعرض ما يهم جمهور الناس.
جميل.
مجموعة كتب ولا مجموعة لعبة شيخ؟
بارك الله فيكم شيخ. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة من أخبار الكتب، ونشكر فيها ضيفينا في هذا اللقاء، صاحب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الدويش المربي المعروف والمشرف العام على مؤسسة المربي، ونشكر كذلك ضيفنا الدائم في التعريف بكتب هذه الحلقات الشيخ عبد الله البطاطي. نشكركم أيضا مشاهدينا، وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.